الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 من سنن ابن ماجه، وهو السادس من كتاب الطهارة سننها، باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. بمعنى أن هذا الباب تضمن أمرين: الأول ذكر الله عز وجل على الخلاء وأنه لا يذكر، والخاتم في الخلاء وأنه لا ينزع. وما جاء أنه نزع خاتمه إذا دخل الخلاء هي رواية شذ بها همام بن يحيى، وإنما المحفوظ أنه قام يخطبهم أو صلى وجعل ينظر في خاتمه ثم نزعه كالكاره له. قال: حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني عن أبيه عن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام القرشي المخزومي ثقة، عن عبد الله البهي بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد التحتانية مولى مصعب بن الزبير وثقه ابن سعد وغيره، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. الحديث أخرجه مسلم، وفيه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر وتعين التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من ذلك أنه كان يذكر الله وهو على الخلاء. ويذكر المرء ربه سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، سواء كان جنبا أو على غير جنب، فإن هذا هو معنى قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وبهذا الحديث نستدل أنه يجوز للجنب ولغيره أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله، وكذلك يجوز للحائض والنفساء أن تتعنى ذلك. على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن خالف جمهور العلماء في بعض تفاصيل هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: حيضتك ليست في يدك. وكذلك يقول: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف في البيت. هذا هو ملخص المسألة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. خرجه أبو داود الترمذي والنسائي، وتقدم أن هذا غير محفوظ. قال الحفظ التلخيص: حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به. قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. قال أبو داود: منكر. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. صح الترمذي قال: نوي هذا مردود عليه. قال في الخلاصة وقال في المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات، تبع أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح. وعلته أنهم رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخ رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر، وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعا يحيى بن ذريس البجلي ويحيى بن المتوكل، وأخرجهم الحاكم والدارقطني، وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا عن أنس، وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات. رواه الحاكم أيضا ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما يكشو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة، وينظر في سنده، فإن الرجال فثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك، إذن لا عبرة به، انتهى. المتروك لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. والصحيح أن الحديث معل، وإنما الثابت منه ما تقدم ذكره مما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فجعل ينظر إليهم مرة وينظر إليه مرة ثم نزعه وطرحه. باب كراهية البول في المغتسل. الكراهة عند المتقدمين قد يراد بها التحريم. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى، وقد يفصل إن كان البول سيؤدي إلى نجاسة الماء فالبول في المستحم حرام، وإن كان البول لا يؤدي إلى نجاسته فهو مكروه لما سيؤدي إليه من الوسوسة ونحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى الدهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني أبو عبد الله البصري الأعمى ثقه النسائي وغيره عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه أي في مكان غسله فإن عامة الوسواس منه. وقد جاء في الصحيح ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه. وعامة الوسواس منه هذا من باب يعني التعليل للنهي لأنه قد يظن أنها بقيت فيه نجاسة أو التصقت به نجاسة فيبقى متحرجا هل صحت صلاته أم بطلت صلاته. والوسواس لا سيما القهر إذا دخل على الإنسان في طهوره أو في صلاته أو غير ذلك أفسد عليه عبادته. والإسلام جاء بسد الذرائع والأصل في النهي التحريم إلا أن تأتي القرينة الدالة على الكراهة. قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فوقت صلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به يعني كما يبول في المكان الذي سيغتسل فيه ويخرج البول بعيدا كما هو حال الكنف التي تقضى فيها الحاجات الآن. لكن إذا كان المستحم والمغتسل عبارة عن مكان يجتمع فيه الماء وإذا بال بقي فيه البول فهنا يكون الشأن. الحفيرة البئر المتوسعة والجص ما يبنى به وهو معرب الصاروج النورة بأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات والقير والقار لغتان وهو صعد يذاب فيستخرج منه القار الزفلت. قال باب ما جاء في البول قائما وأنه جائز وقد بوب البخاري نحو هذا الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحديث السابق أخرجه أحمد وأبو داود النسائي الترمذي وغيرهما. قال باب ما جاء في البول قائما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك ضعيف القاضي وهو شيم لكنه متابع هنا ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائمة متفق عليه. والسباطة القوم مكان إلقاء القمامة ولعله قام لعدم وجود المكان أو خشي رجوع البول عليه وقد قيل غير ذلك لجرح في مقبضه ولكن حديثه ضعيف. وهناك تعليلات ذكرت في هذه المسألة والصحيح صح جواز البول قائما ما نقول مستحب نقول جائز فمن فعله أحيانا للتأسي لا حرج وهو أسرع في تطهير المثانة وإزالة ما بها من الاحتقان وربما بعضهم يتعذر عليه الجلوس لمن علاه السمن وغير ذلك. وقد ذكر أوجها لبوله قائما الأول ما روي عن الشافعي أن العرب كانوا يستشفون لوجع الصلب البول قائما قال فنرى أنه صلى الله عليه وسلم كان به وجع الصلب إذ ذاك. والثاني ما رواه البيهقي برواية ضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعل بمئبضه والمئبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا مرتفعا. والرابع ما ذكره القاضي عياض لكون البول قائما حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود ولذلك قال عمر رضي الله عنه البول قائما أحصل للدبر. والخامس أنه صلى الله عليه وسلم فعله بيان الجواز في هذه المرة وكانت عادته المستمرة البول قاعدا يدل عليه حديث عائشة حكاه العيني في النخب. قال وقد ذهب الشعبي والنخعي والحسن البصري وابراهيم بن سعد ومجاهد الى كراهة البول قائما وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. بل عائشة تقول من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب والصحيح أنه بال قائما والمثبت مقدم على النافي. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. قال شعبة أقال عاصم يومئذ؟ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، فسألت عنه منصورا فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، يعني حديث حذيفة أحفظ وأثبت. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره وهو حديث شاذ. ذكر الدارقطني في العلل أن عاصم وحماد وهم فيه على أبي وائل، وقد رواه الأعمش عن ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب. قال باب في البول قاعدا، وهذا هو الأكثر والأريح والأرفق. والآن قد صنعت هذه التي تسمى بالحمامات الإفرنجية، وهي في الواقع ليست إفرنجية، الواقع أنها من صناعة المسلمين ابتداء، وربما أريح لا سيما للحامل كبير السن أصحاب العمليات، إلا أن الذي لم يتعود عليها ربما يشق عليه طريقة التطهر فيها، وإلا فهي كثيرة الاستعمال في أغلب بلدان العالم، حتى أن هذه المراحيض التي منتشرة في البلاد اليمنية تسمى بالمرحاض العربي، وأما بقية العالم قد يستخدم ذلك المرحاض، لكن كله جائز، كله جائز، مع أنها في العمليات ذاك أيسر الإفرنجي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي الفزاري الكوفي عن المقدام قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا. كما رأته يبول قاعدا لا يمنع أن يكون غيرها قد رآه يبول قائما، فالمثبت تقدم على النافي. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهم. قوله أنا رأيته هي لفظة تفرد بها شريك، زعم بعضهم أنها غير محفوظة، قالهم المغلطاي. قال الإشكال أن شرح مغلطاي لم يتم، شرح مغلطاي لم يتم، أظن شرح حديث يسير من الطهارة ولم يكتمل، والله المستعان. قال أبو الحسن القطان: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول: قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدا، قال الرجال أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن: كان من شأن العرب البول قائما، إلا ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن الحسن يقول: قعد يبول كما تبول المرأة. نعم، حديث عبد الرحمن بن حسنة ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم البول قاعدا، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلقه عبدا رسولا، وسيأتي الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية، هو عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين وابن عيينة، وهناك في طبقته عبد الكريم بن أبي المخارق حديثه ثابت. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. خرجه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك قال الترمذي عقب الحديث: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه، بمعنى أن الثابت البول قائما، وهذا النهي غير صحيح. قال حدثنا أسند متصل حدثنا يحيى بن الفضل بن يحيى بن كيسان أبو زكريا البصري المعروف بالخرقي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب. قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي ثقة عن علي بن الحكم البناني عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. عدي بن الفضل التيمي البصري متروك، الحديث ضعيف جدا، وهو في مناكير أخرجه ابن عدي في الكامل. قال باب كراهية مس الذكر باليمين. جاءت عدة أحكام في هذا الحديث أبي قتادة: لا يمسكن ذكره بيمينه ويبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فإن اليمين مباركة تكون لما يكون من الطهارة والطيب. والاستنجاء باليمين. وبالسند المتصل حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. الحديث متفق عليه، وفي زيادة: ولا يتنفس في الإناء، فلا يجوز أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا لا يتأتى إلا في حق الرجل، أما حق المرأة ليس هناك مس. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه عام في الرجال والنساء، إلا إذا تعذر عليه التمسح باليسار، كأن يكون أقطع أو يكون مكسور اليسار أو نحو ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النووي: وهو من آداب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريم جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشاراتهم. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمر الاستنجاء إلا العذر، وإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه، أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب. قال بعض أصحابنا: يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى، وهذا ليس بصحيح، لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة، وقد نهي عنه والله أعلم. ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقدار ونحوها انتهى. وقد ذكرنا في شرحنا على عمدة الأحكام في هذا الموطن يعني جملة من تقديم اليمين في الاستخدام. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي بإسناده نحوه. قال أبو سعيد المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت بن دينار ضعيف الهنائي عن عقبة بن صهبان الأزدي الحداني ثقه النسائي وغيره قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تغنيت من الغناء، ولا تمنيت أي ما كذبت كذب المين، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الضعيف قد يكون فيه تكلف، لأن الإنسان قد يحتاج إلى بعض شيء. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسد ضعيف قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي. المغيرة أيضا ضعيف لكنه متابع. عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني ثقه أحمد وابن معين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. هذا موافق لحديث أبي قتادة رضي الله عنه ويغني عنه، لأن حديث أبي قتادة في الصحيحين. والله المستعان.